الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحالة السادسة من تطبيقات العلم، من أجهزية العلم الإجمالي، والتي يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجزية. وتقدم عندنا عدة حالات ظهر منها أن العلم الإجمالي لا يمكن أن يسقط عن المنجزية إلا لاختلال أحد أركانه الأربعة التي تقدمت عندنا سابقا، إما من بطلان الركن الأول وهو العلم الجامع، أو بطلان الركن الثاني وهو سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وانقلاب العلم من الإجمال إلى التفصيلي، وإما باختلال الركن الثالث وهو تعارض الأصول أو التنجز بالمنجز السابق بناء على سياق المحقق العراقي لهذا الركن، وإما رابعا وهي قضية أنه لا يمكن للمكلف أن تتحقق منه ماذا؟ مخالفة قطعية على فرض الترخيص في المخالفة. اليوم نريد أن نبحث قضية أيضا، هذه قضية مهمة وعملية، وإن كان طبعا كما قلنا العلم الإجمالي هذا المبحث كله مهم على مستوى الأصول مهم، وعلى مستوى الفقه أيضا مهم، يعني نظريا مهم جدا وعمليا أيضا مهم، لأنه من الأمور أيضا الصعبة التي تحتاج إلى دقة وتأمل، وتحتاج أيضا كذلك الأمر إلى حنكة في تطبيق قاعدة العلم الإجمالي، قاعدة منجزية العلم الإجمالي في الموارد الفقهية. والآن هذا يعني تستطيع أن تعتبروه مسألة فقهية، الآن بحثنا الآن يعني كأنه فقه ونريد أن نعالج قضية فقهية، فنستخدم فيها ماذا؟ القواعد الأصولية وقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وهذه مسألة هي بما يعرف ب المراقي لأحد أطراف الشبهة. المراقي لأحد أطراف الشبهة يعني يوجد عندي علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، فأنا أعلم إما أن فقرة الدم قد وقعت في الإناء الأول، وإما أن فقرة الدم قد وقعت في الإناء الثاني، وهذا العلم الإجمالي نسميه علم إجمالي دوال. هذا لفظ الأصلي في المزح سير هذا علم إجمالي عندي إناء أول وهذا الإناء الثاني، طبعا قطرة بسبب قطرة دم. بعد قطرة لاقى ثوب الإناء الأول، يعني عندي هنا ثوب لاقى الإناء الأول، الإناء الأول تحت إطلاق العلم الإجمالي، فيحتمل أن يكون هو متنجس واقعا، فيكون الثوب إطلاقا متنجس الواقع، واحتمال أن لم يكون الثاني هو متنجس ولم يلاقط. الكلام البحث أنه العلم الإجمالي الأول يقتضي وجوب الاجتهاد على الإناء الأول وعلى الإناء الثاني. بحثنا الآن هل يجب الاجتناب عن تلاقي أحد أطراف العلم الإجمالي، يعني عبارة مفهومة الثور، هل يجب الاجتناب عن أو لا؟ واضح؟ هذا الثور تلاقى هذا الطرف، وبما أن هذا الطرف أحد أطراف العلم الإجمالي نجاسة أحد من أين؟ فلم يكن السؤال يقول حينئذ هل مراوي لأحد أطراف العلم الإجمالي الذي يجب الاجتناب عنها، هل يجب الاجتناب عنه أو لا؟ هنا عندنا في المقام عندنا تصورات، أو نستطيع أن
وجهان أو اتجاهان. في هذه المسألة ماذا؟ اتجاه. الاتجاه الأول ماذا يقول؟ بوجود الأول يقول بوجود الاجتناب عن الثوب الثاني يعني ملاقي أحد الأطراف. الاتجاه الثاني ماذا يقول؟ بعدم وجود الاجتماع وبالتالي يعني يجوز استعمال هذا الثوب فيما يشترط فيه ماذا؟ الطهارة. هذا الاتجاه. أنا ما هو مصدر الاتجاه الأول؟ وما هو مصدر الاتجاه الثاني؟ يعني عندما يكون الاتجاه الأول يجب عليك أن تجتنب عن الثوب ولا يجوز لك استعماله فيما يشترط فيه الطهارة. لابد لك من مستند من مدرك. المدرك هو هذا أنه مع بعد حصول المراقبة بين الثوب وأحد أطراف العلم الإجمالي يتولد عندي علم إجمالي جديد، علم إجمالي ثاني، هذا مستند ثاني، علم إجمالي ثاني، أطرافه ما هي؟ الثوب، لأن ما تختار بعد ملاقات الثوب للبناء الأول، فإما أن يكون الثوب قد تنجس أو البناء الثاني. تفسير أطرافه الثوب أو البناء الثاني. شفتم الوضع؟ إما أن يكون الثوب وعن عبارة أطرافها. أطرافه إما أن يكون الثوب والإناء الأول، ولكن لا حاجة لنا في الإناء الأول، لكن كلامنا مصور على الثوب، ولكن أطرافه حقيقة إما أن يكون المتنجس هو الثوب والإناء الأول مجموعهما، وإما أن يكون واضح؟ هنا في هذه الحالة علم الإجمالي أطرافه الثوب والبناء الثاني، والمفروض أن العلم الإجمالي في هذا المورد مما تجتمع فيه جميع الأركان فيكون منجزا، وإذا كان منجزا فلا يجوز ارتكاب أي من الطرفين.
لأن
هذا سيأتي مثل القول الثالث الذين قالوا بعدم وجوب اجتناب. فهنا صار عندي علم اجتناب ثاني أطرافه الثوب والبناء الأول من جهة والبناء الثاني من جهة، وحسب الفرض أن جميع الأركان متوفرة، وبالتالي في هذه الحالة فيكون العلم الإجمالي منجزا وتكامل منجزا، فبالتالي يجب الاجتناب عن كلا البنائين بمقتضى وجوب الموافقة القطعية وأيضا بمقتضى حرمة الموافقة القطعية الذي كنا عنه سابقا هو ارتكاب المعنى، يعني لا يجوز ارتكاب المعنى في هذه الحالة. واضح؟ الاتجاه الثاني قال بعدم ماذا؟ بعدم وجود الاجتناب عن الإناء الأول. لماذا؟ لماذا لا المعرض على الثوب؟ لماذا؟ يقول وإن قلنا بأن هناك علم اجتناب ثاني قد تولد بعد ملاقات الثوب لأحد أطراف العلم الإجمالي، وأصبح عندنا في البين ماذا؟ علمان إجماليان، ولكن في هذه الحال مع ذلك لا يجب الاجتناب عن الثوب. لماذا؟ لأن الثوب هو أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني مع العلم الإجمالي الأول هذا أحد التقريبين، لأنه قرب عدم وجوب الاجتناب عن الثوب من تقريبين. هذا الآن نتكلم عن التقريب الأول. فقالوا هم هكذا، وإن تولد عندي علم إجمالي وهذا العلم الشمال الثاني أطرافه هو الثوب والإناء الثاني، إلا أنه في الحقيقة هذا من باب اشتراك علمين إجماليين في طرف من الأطراف، وهذا الطرف عند الطرف المشترك من هو؟ الطرف الثاني. هو طرف مشترك بين العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني، واضح؟ وتقدم عندنا أمس أنه إذا اشترك علمان إجماليان بطرفين فإن المعتمد عندهم ما هو؟ عدم نجدية العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ إما على تقريب الميرزا النهيني، يعني بناء على صياغة الميرزا النهيني، وإما على صياغة الميرزا المحقق العراقي، فإنهم قالوا أن العلم الإجمالي يختل فيه الركن الثالث وينهدم، فإنه لا تعارض للأصول بناء على صياغة الميرزائية، ولا تنجيد على كل حال بالنسبة للعلم الإجمالي بناء على صياغة العراقية. بيان حسب الفرض أن يوجد عند العلم الإجمالي الأول متقطع عن العلم الإجمالي الثاني. فجئنا إلى هذا الآن نريد نتكلم على التعارض الأصولي. لو جئنا إلى هنا إلى هذا الإمام يرحمه الله هو مجرى الأصل أم لا؟ مجرى الأصل. وهذا الإمام هو مجرى الأصل أم لا؟ فالمفروض أن الإمام هو المجرى لأصل الطهارة والبناء الثاني مجرى لأصل الطهارة، فتتعارض الأصول وتتساقط، فيبقى أصل الطهارة في الدور بلا معارض. ومن شرائط تنجيد العلم الإجمالي ما هو؟ جريان الأصول في كل الأطراف وتعارضها. فما عدم جريان الأصول في كل الأطراف بل تجري في بعض الأطراف دون بعض، فحينئذ يختل الركن الثالث ولا ماذا؟ ولا يكون الاجتناب عن الأطراف الباقية بواجب. هذا بناء على ما؟ على سياق الميرزا النهيني. أما بناء على سياق المحقق العراقي، هذا البناء حسب الفرد بناء الثاني قد نشأ في رتبة سابقة بواسطة العلم الإجمالي الأول. فعندما نأتي إلى زمان العلم الإجمالي الثاني، يكون عند العلم الإجمالي الثاني البناء الثاني الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي ماذا؟ قد تنجس بمنجس صافي. فعلى فرض أن تكون النجاسة قد وقعت في الإناء الثاني، فإنه قد تنجس بواسطة العلم الإجمالي الأول لا بواسطة العلم الإجمالي الثاني. فلا يكون العلم الإجمالي الثاني منجس على كل حال، يعني سواء كانت النجاسة واقعة في الإناء الثاني أم في الثوب. فحينئذ لا يكون هذا الإيمان منجزا بواسطة العلم الإجمالي الثاني. إذا لم يكن كذلك فيختل الركن الثالث بناء على صياغة المحقق العراقي. واضح؟ فهذا العلم الإجمالي الثاني ساقط عن المنجزية لاختلاف الركن الثالث فيه إلى المقام من باب اشتراك علمين إجماليين في طرف. وتقدم عندنا سابقا ان هناك اتجاه يقول بماذا؟ بسقوط العلم الاجمالي الثاني عن المنجزيه من اداره الركن الثاني. عليكم السلام ورحمه الله. مبارك شيخ نصور والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. فهنا في هذه الحال شو صار عندي؟ فضل منجزيه العلم. نحن أمس أيضا تقدم عندنا أن الشهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول الشهيد الصدر رحمه الله في هذه الحالة أن هذا العلم الإجمالي الذي هذان العلمان الإجماليان اللذان يشتركان في طرفين، وإن كان هناك اتجاه يقول بصمود العلم الإجمالي الثاني، إلا أننا قلنا هذا الكلام ليس بدال باعتبار أن العلم الإجمالي الأول لا ينجز في كل آن الزمان إلا بوجوده الفعلي. وإذا كان الأمر كذلك فعندما نصل إلى مرحلة الوجود الفعلي للعلم الإجمالي الثاني يكون المنجز الوحيد هو العلم الإجمالي الثاني، أما العلم الإجمالي الأول ففي ظرفي فعلية العلم الإجمالي الثاني ليس فعليا فلا يكون منجزا. نعم إذا أصبح العلم الإجمالي في زمان العلم الإجمالي الثاني فعليا كما هو الآن العلم الإجمالي فعليا فيكون قد تعاصر العلمان وتعاصر العلمان ماذا؟ يقتضي منجزية كل الأطراف، يعني يقتضي منجزية كلا العلمين ووجوب الإجتناب عن كل الأطراف. فهذا حتى لو كان من قبيل اشتراك علمين إجماليين في طرف، إلا أنه تقدم عندنا في الدرس السابق أن هذا لا يقتضي سقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية. هذا أولا. وثانيا أيضا هذا الكلام من قبل أصحاب الاتجاه الثاني ماذا؟ أخص من المدعى. نحن إذا أردنا أن نثبت أمرا وأن يكون لنا مسند ومدرك لابد أن يكون هذا المسند والمدرك شامل لكل حالات المطلب الذي نتكلم عنه. فإنه في هذا المورد تولد العلم الإجمالي له حالات، إما أن يكون مقارنا ومعاصرا للعلم الإجمالي في الأول، وإما أن يكون متأخرا عنه. واضح؟ فنحن إذا أردنا أن نبطل منجزية العلم الإجمالي الثاني ونقول بعدم وجوب الإجمالي عن التصرف، لابد أن نأتي بمستند ومدرك يشمل كلا حالتين، حالة التعاصر وحالة التأخر. والحال أن ما ذكر من قبل أصحاب هذا الاتجاه أخص من المدعى أنه يشمل حالة دون حالة. وما هي الحالة التي يشملها؟ حالة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. يعني حالة هذا كانت مراقاة الثوب للإبناء الأول في زمان متأخر عن حصول العلم الإجمالي الأول. كما لو كان العلم الإجمالي الأول محصر في الساعة الأولى، في الساعة الثانية ما صار عندي ملاحظة الصوت مع الإبناء الأول، فتولد عندي علم إجمالي في الساعة الثانية، فيكون العلم الإجمالي الثاني متأخر تماما عن العلم الإجمالي الأول. وهذا كما تقدم عندنا سابقا، هذا مع التسليم بأن العلم الإجمالي الأول مع العلم الإجمالي الثاني إذا اشتركا في طرف فإن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية. متى؟ فقط في حالة دنيا فيما لو تأخر العلم الإجمالي الثاني زمانا عن العلم الإجمالي الأول. سلم. ولكن لو تعاصر، يعني حالة أولى وهي أن يكون ملاقاة الثوب للإناء الأول في نفس الوقت الذي حصل فيه العلم الإجمالي الأول. أنا بمجرد ما حصل عندي علم إجمالي في وقت حصول العلم الإجمالي الأول بنجاة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني بسبب وقوع قطرة دم في أحدهما حصل الملاقاة، فحينئذ يتولد عندي علم إجمالي ثاني معاصر للعلم الإجمالي الأول. وتقدم عندنا سابقا إذا كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول فإنه سوف يتشكل عندي علم إجمالي وكأنه بمثابة علم إجمالي واحد، أطرافه ما هي؟ الإناء الأول، الإناء الثاني والثالث. وقلنا نحن سابقا لا معنى للقول بأن العلم الإجمالي الأول هو المنجز في فرض التعاصر لأنه دون الثاني، لأنه ترجيح بلا مرجع. ولا يمكن أن نقول لا العلم الإجمالي الصافي ولا العلم الإجمالي، لا العلم الإجمالي هو المنجز ولا العلم الإجمالي الثاني المنجز. نقول هذا ماذا؟ خلف أننا نعلم علما تفصيليا بالجامع وأن هناك مجال وقع في أحد الأطراف. فتعين أن يكون كل من العلم الإجمالي الأول والعلم الإجمالي الثاني منجزا لأطرافه، فيجب الإشناف عن الإبناء الأول وعلى الإبناء الثاني وعن الثالث. هذا التقريب الأول للاتجاه الثاني. خلينا نقرأ هذا المقدار قبل أن ننتقل للتقريب الثاني. حكم ملاقى أحد الأطراف. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد مائعين إما البناء الأول أو البناء الثاني
ولاقى الثوب أحدهما كما فرضنا، لاقى الإناء الأول المعين، لذلك قلنا الأول يعني معين، لا نقول لاقى أحدهما، لا لاقى أحدهما المعين، إما نقول إناء الأول أو الثاني. هنا في الصدر ماذا قال؟ حصل علم إجمالي آخر، هذا العلم الإجمالي الثاني، بنجاسة الثوب لأنه لاقى الإناء الأول أو الإناء الثاني أو المائع الآخر، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. لا، وفي مثل ذلك قد يقال لم يتعرض إلى الاتجاه الأول، ولكن الاتجاه الأول هو هذا الذي قلنا بأنه قد تولد عندي علم إجمالي ثاني حسب الفرض أن جميع الأركان متوفرة، فبالتالي لابد أن ننجز هذا العلم، وينجز ماذا؟ ينجز وجوب الموافقة وينجز حرمة المخالفة، فلا يجوز في هذه الحالة ارتكاب كلا الإناءين. الاتجاه الثاني، وفي مثل ذلك قد يقال الآن مباشرة اتجه شريط الصدر لوين؟ للاتجاه الثاني. قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر أي الثاني الذي أطرافه الثوب والإناء الثاني، فلا يجب الاجتناب عن الثوب وإن وجب الاجتناب عن المائعين. أي مائعين؟ الأول والثاني. لماذا؟ باعتبار أنهما من أطراف العلم الإجمالي الأول الذي هو منجز فعلا، أو منجز بمنجز أو منجز حسب، يعني منجز للأطراف ومنجز في نفسه. وإن وجب الاجتناب عن المائعين لقول العلم الإجمالي منجز، لماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. طيب ما هو بأي دليل؟ بأي مستند؟ مستند وذلك لأحد تقريبين. التقريب الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، وهذا ما تكلمنا عنه متى اشتراك علمين إجماليين في طرف الأمس، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك وهو الإناء الثاني وهو المائع الآخر أي الإناء الثاني، فينجز السابق منهما دون المتأخر، يعني العلم الإجمالي السابق هو الذي ينجز وجوب الاجتناب عن كلا الإناءين دون اللاحق، فإن اللاحق يختل وينهدم الركن الثالث فيسقط عن المنجزية. وهذا التقريب الآن وين جوابنا؟ بجوابين. الجواب الأول أن هذا التقريب ليس دام في نفسه، لماذا؟ لأنه أمس أجبنا بأن العلم الإجمالي الثاني لا يسقط عن المنجزية، وهذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه خاص من المدعى، ويقول وهذا التقريب وإن تام إشارة إلى الجواب الأول، لا الجواب الثاني يختص، يعني أنه أخص من المدعى، أي أنه هذا البيان يشمل حالة دون حالة، وهي حالة تأخر العلم الإجمالي الثاني عن الأول زمانا، أما لو كانا متعاصرين لما جاء هذا التقرير. لماذا؟ لأن العلمين الإجماليين المتعاصرين المشتركين في طرفين فهما منجزان وينجزان، واضح؟ فينجزان وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف كما تقدم عندنا سابقا. يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة. لماذا قال تأخر الملاقات أو العلم بها؟ لأن الملاقات نحن نطارة نقول تتحقق الملاقات مع العلم بها، وهذا يكون زمان العلم مع زمان الملاقات واحد، وأحيانا تتقدم الملاقات ويتأخر العلم هذه ثانية، وأحيانا ماذا؟ هل نستطيع أن نقول يتقدم العلم وبعدين الملاقات؟ لا، هذه لا يوجد، ولكن يوجد عندي حالتان، إما أن يتقارن زمان الملاقات مع زمان العلم بها، أو تتقدم الملاقات ويتأخر العلم بها. على كل حال هنا في هذه الحال ماذا نقول؟ يعني سواء تأخر نفس الملاقات، لأنه أشرنا نحن سابقا
أنه حتى يتنجل حتى يسقط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية لابد من ماذا؟ من تأخره زمانا بناء على مبنى غير الشهيد الصدر. فلذلك يقول يختص بفرض تأخر الملاقاة أو العلم بها. إذ المدار على ماذا؟ إذ المدار على العلم بالملاقاة لا على نفس الملاقاة فقط. إذ المدار على العلم بالملاقاة بفرض تأخر الملاقاة أو العلم بها على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المائعين. يعني بعبارة أخرى يختص بفرض تأخر العلم الإجمالي الثاني عن العلم الإجمالي الأول. ولكنه الآن شهيد الصدر ماذا يقول؟ هذا تقريب إذا تام فهو مختص يرجع للأول ويقول ولكنه غير تام. يعني لكن هذا التقريب في نفسه ماذا؟ غير تام كما تقدم باعتبار بطلان القاعدة التي استندوا عليها والتي هي اختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي. وبينا لماذا يختل الركن أمس في الدرس السابق. هذا بالنسبة للتقريب الأول. أما التقريب الثاني فالتقريب الثاني ماذا يقول؟ نحن أشرنا إليه التقريب الثاني وهو أنه ينهد بالركن الثالث. صحيح أشرنا وقلنا أنه بناء على مقالة المحقق الناهيني أو بناء على مقالة المحقق العراقي فإنه لو حصل عندي علمان إجماليان مشتركان في طرفين فإن الركن الثالث ينهزم على كلا الصيغتين. لماذا؟ لأن نحن قلنا البناء الثاني شو صار في البناء الثاني؟ البناء الثاني قد جرى فيه أصل الطهارة. صحيح؟ قد جرى فيه أصل الطهارة. فإذا جرى فيه أصل الطهارة فيسقط لمعارضته بالأصل الطهارة في البناء الأول. فعندما يتحقق ويتولد عند العلم الإجمالي الثاني يكون البناء الثاني الذي هو أحد أطراف العلم الإجمالي الثاني ماذا؟ ليس مجرى لأصل الطهارة فتجري أصل الطهارة في الثوب بلا معارض. وعلى رأي الميرزا النائمي المحقق العراقي نفس الشيء. البناء الثاني قد تنجز بمنجز سابق وهو العلم الإجمالي الأول. فعندما يتولد العلم الإجمالي الثاني يكون البناء الثاني منجز بمنجز سابق والمنجز لا يتنجز مرة ثانية. وهنا في هذه الحال ماذا سيصير عندي؟ سوف يصبح عندي في هذه الحال أن العلم الإجمالي الثاني ليس منجزا على كل تقدير. فإذا لم يكن منجزا على كل تقدير انهدم الركن الثالث بناء على رأي المحقق العراقي. نعم هنا يوجد عندي كلام أنكم أنتم فرضتم أن الثوب تجري فيه أصالة الطهارة أم لا؟ نعم. طب لماذا لم تدخل أصالة الطهارة الثوب طرفا في أطراف المعارضة؟ يعني هنا عندما نأتي ونقول أنه أصالة الطهارة تجري في هذا البناء وتتعارض مع هذا البناء لماذا لا نقول أن أصابة الطهارة في هذا الثوب تدخل طرفا في المعارضة؟ أشرنا إليه فيما تقدم نحن سابقا. وماذا قلنا؟ يوجد عندنا حالة من الحالات الاستثنائية التي قلنا بأن العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزا وهي فيما لو كان عندي أصنام طوليان ذكرنا سابقا أصحاب الطهارة أو طهارة أندلس أصنام دوريان يعني أحدهما متوقف على عدد الآخر. قلنا هناك أصحاب الطهارة لا تجري في هذا البناء طالما أن الاستصحاب جارف فيه فمتى أصل النوع إلى أصحاب الطهارة عند سقوط الاستصحاب؟ هنا في مقام يوجد عندي أصلان طوليان أصل سببي وأصل مسببي. فهنا أصالة الطهارة موجودة صحيح؟ هنا أيضا أصالة الطهارة تجري أضربت هذا فرع الشك في نجاسة الثوب، صحيح؟ ولكن الشك في نجاسة الثوب ما هو سببه؟ سببه الشك في نجاسة الإناء الأول. أنا عندما ضربت الثوب في الإناء الأول وكان الإناء الأول مشكوك النجاسة فشككت في نجاسة الثوب. أما لو كان الإناء الأول طاهر وضار الثوب الطاهر هل يشك في نجاسته؟ لا. فالشك في نجاسة الثوب مسبب عن الشك في نجاسة الإناء الأول. فمع درجات مصادر الطهارة في الإناء الأول، ماذا نحكم على الإناء الأول؟ نحكم على الإناء الأول لمن؟ الإناء الأول ماذا؟ الطهارة. فإذا كان عليه الطهارة بسبب أصحاب الطهارة حينئذ إذا ضاق ثوب الإناء الأول هل نحن من نجاسته؟ فحينئذ يكون مراق الطاهر طاهر. فلما جاء بجريان أصحاب الطهارة لأنه ماذا؟ انتفى موضوعها الشك في نجاسة الثوب. واضح؟ ولكن بعد جريان أصحاب الطهارة في الإناء الأول وتعارضها بأصحاب الطهارة في الإناء الثاني فحين نشرح فيه راح تسقط الطهارة. لماذا؟ لتعارضها مع أصحاب الطهارة في الإناء الثاني في هذا الإناء. فهذا يتقطع ويصبح حينئذ ماذا؟ موضوع أصحاب الطهارة في الثوب موجود. لماذا؟ لأن السبب في نجاسة الثوب هو ماذا؟ نجاسة الإناء الأول، والحال أن أصحاب الطهارة فيه قد سقطت، فيبقى هذا الإناء الأول مشكوك النجاسة، وقد أضاف الثوب فأشك في نجاسة الثوب، فحينئذ نصل النوبة إلى أصحاب الطهارة. فيتبين عندي أن أصحاب الطهارة في الثوب في طول أصحاب الطهارة في الإناء الأول. فلذلك لا تدخل طرقا في المعارض لا وجود لها مع جريان أصحاب الطهارة في الإناء الأول. فلذلك تكون خارج عن المعارضة. وحينئذ إذا تبين هذا فمع جريان أصحاب الطهارة في الإناء الأول وجريان أصحاب الطهارة في الإناء الثاني يتحقق التعارض بينهما والتساقط. فيبقى عندي ماذا؟ أصاب الطهارة في الثوب جاية بلا معارض، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية إلا تتعارض الأصول. واضح إن شاء الله؟ وحتى على رأي الميزان المحقق العراقي نفس الشيء نستطيع أن نقول أن هذا قد تنجز بمنجز صادق. في شيء؟ الثاني أي أنه ماذا؟ التقريب الثاني للاتجاه الثاني القائل بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن المنجزية وبعدم وجوب الاجتناب عن الثوب. الثاني أن الركن الثالث منهدم. لماذا منهدم؟ ما هو سبب انهدام وانعدام الركن الثالث وعدم تعارض الأصول فيما بينها بلحاظ العلم الإجمالي الثاني؟ لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض. لماذا بدون معارض؟ مع أن الإناء الثاني ما جرى لأصل الطهارة؟ يقول وذلك لأنه أي أصل الطهارة في الثوب أصل طولي بالنسبة لأصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب، يعني في الإناء الأول، ونسميه المائع الأول يعني الإناء الأول نحن سميناه. فأصالت الطهارة في المائع الأول تعارض أصالت الطهارة في المانع الآخر ولا تدخل هنا. الآن هذا دفع ضخم مقدر وهو بناء على كلامكم. إذا كان الثوب مجرى لأصالت الطهارة والإناء الثاني مجرى لأصالت الطهارة والإناء الثالث مجرى لأصالت الطهارة، فلماذا لا يتحقق التعارض بين هذه الأصول الثلاثة وبالتالي تسقط جميعها؟ لماذا فرق سقوط الطهارة الأصلين الأولين يعني الجاريين في الإناء الأول والإناء الثاني دون الثالث؟ فيقول ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذه التعارض. لماذا؟ لطول يدها أي لطولية أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء الأول.
وبعد ذلك يعني بعد شو؟ يعني بعد عدم جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول، يعني إناء الملاقي الملاقة العفو الملاقة، لماذا لا تجري في معارضتها لأصالة الطهارة في الإناء الثاني؟ تبقى أصالة الطهارة في الإناء في الثوب جارية بلا معارض، وبعد ذلك تصل النوبة إليها من دون معارض. وفقا لأن هذا الكلام منين جاي؟ احنا منين جبنا؟ فيقول تقدم عندنا سابقا عندما تكلمنا حول المستثنيات من منجزية العلم الإجمالي، وقلنا أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي فيها استثناءات، ومن ضمنها إذا كان في المولد أصلا توليا بحيث يكون الأصل الثاني متوقف على عدم الأصل الأول. وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها عندما تكلمنا هناك سابقا. الآن هل هذا تام أو ليس بتام؟ هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ الشهيد الصدر رحمه الله يقول هنا في هذه الحالة أن أنا لا أسلم بتمامية هذا البيان، وبينا نحن سابقا إذا تذكروا بما سبق عندنا، وماذا قلنا؟ تعارض الأصول من هذه الدليلان أحدهما، فمن قيل ليس دليل الحجية حاكم هذه الأصل كان جواب هناك. ماذا قلنا في الحالة الأولى؟ وتحقيق ذلك أن البينة لا لا عفوا وين هذا الحالة الأولى ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الآخر أصلان كليان، هذا جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارض. قلنا نحن هذا وقد استثنى من ذلك عدة حالات ذكرناها. هنا في هذه الحالة ماذا؟ شهيد الصدر طرح هذه القضية التي نحن نتكلم عنها، وقلنا نحن أنه في هذه الحال هناك بعض الكلام أنه يمكن أن تدخل الأصول الثلاثة طرفا في المعارضة. ماذا قال شهيد الصدر؟ وقد يقال في مقابل ذلك، هذه في الحالة الثالثة، بأن الطهار قد يكون ثلاثيا، فاستصحاب الطهار مبتلى يعارض الاستصحابين في وقت واحد، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق. فهنا عندما يقول الشهيد الصدر هكذا وهذا التقريب إذا تم، أي أنه لا يسلم في تمامية هذا التقريب، ولكن لا يطرح الآن النقاش حول هذا التقريب، وأنه هل الأصول الثلاثة تجري هنا أو الأصول الثلاث تجري هنا العقل تتعارض كلها، أم أنه لا فقط الأصلان الأولان هما اللذان يتعارضان دون الثالث؟ هذا يتركه لبحث أعمق. ولكن هنا ماذا يقول؟ يشير إشارة إلى أن البيان في نفسه غير مسلم، أي أنه قابل للنقاش، ولكن مع ذلك يقول في هذا الحال لا يرد عليه كما أوردنا على التقريب الأول، وهو أخصية هذا البيان من المدعى، أخصية الدليل من المدعى. لماذا؟ لأن فكرة الطولية بين أصل الطهارة في الثوب مع أصل الطهارة في الإناء الأول لا يتقيد بتقدم العلم، العلم بالملاقات أو نفس الملاقات أو تأخر العلم بالملاقات أو نفس الملاقات، لا، سواء تقدم العلم بالملاقات على العلم الإجمالي أم تأخر عنه، أم تقدمت الملاقات على العلم الإجمالي أم تأخرت عنه، فإن أصل الطهارة في الثوب في طول أصل الطهارة في الإناء الملاقى، فلا يفرق من هذه الناحية. وهذا التقريب إذا تم ونحن لا نسلم بتمنيته يجري سواء اقترن العلم بالملاقى، يعني كان هناك تعاصر، بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، لا فرق، سواء تقدم تقارن تأخر، طالما أن المدار ليس على فكرة اشتراك العلمين في طرف واحد، هذه الفكرة لا تنظروا إليها. صحيح نحن رتبنا الكلام على هذا الأساس، ولكن نظرهم في التقريب الثاني ليس إلى أنه يوجد عندي علمان إجماليان مشتركان في ماذا؟ في طرف واحد. لا لا، هنا فقط ينظرون إلى اختلال الركن الثالث بناء على صياغة المحقق العراقي للنعيم. نحن حتى نبين أنه حتى بناء على كلام المحقق العراقي أيضا الركن الثالث منهدم، بينا أنه لماذا منهدم بناء على اشتراك العلمين في طرف واحد. ولكن هنا في هذا التقرير ناظر فقط إلى عدم جريان الأصول ماذا؟ المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي الثاني، وبالتالي لا تتعارض، يعني لا تجري في كل الأطراف ولا تتعارض، فيسقط العلم الإجمالي عن المنهجية. فمن هذا اللحاظ قال لا يفرق عندي بين اقتران زمان الملاقات والعلم بها مع العلم الإجمالي أو تأخرها، طالما أن النظر وكل النظر على مسألة التعارض الأصول لا على مسألة اشتراك العلمين في طرف واحد. هذا التقريب إذا تم يجري سواء اقترن العلم بالملاقات بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين أو تأخر عنه، فالتقريب الثاني إذن يكون ماذا؟ أوسع جريانا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول اشترطنا أن يكون العلم الإجمالي الثاني متأخر زمانا عن العلم الإجمالي الأول. هنا لم نشترط ذلك، لذلك يكون أوسع. الآن الشيخ الصدر ماذا يقول؟ يرتب أثراً، يعني وكان يرتب على ما تقدم، يعني يقول بناء على تمامية التقريب الأول لعدم وجوب الاجتناب عن الثور، وبناء على عدم تمامية الركن الثاني التقريب، وعلى عدم وبناء على تمامية عقل التقريب الثاني وعدم وجوب الاجتناب عن الثور، يقول بناء على تمامية كلا التقريبين هناك بعض الحالات لا يجري فيها لا التقريب الأول ولا يجري فيها التقريب الثاني. هذا يكون الكلام ماذا؟ تنزلي، يعني حتى لو سلمنا بتمامية كلا التقريبين إلا أن بعض الحالات لا يجري كلا التقريبين، وبالتالي في هذه الحالة يكون العلم الإجمالي الثاني ماذا؟ صار منجزا، يعني يكون في هذه الحالة منجز ويجب الاجتناب عن كلا عن العقل، يجب الاجتناب عن الثور. ما هي هذه الحالة؟ ما تحتاج لا بس إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. طبعا كما قلت أبحاث دقيقة ولكنها ليست مستحيلة.